أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السبب السادس الذي وصل بنا الكلام إليه من الأسباب اللي جعلناها تحت دائرة المعارض والمقاوم لأدلة أو لدعاوى وجود الإله، حيث أنها تعارض نفس النتيجة، وجود الإله أقصد المدبر لتدبير التكوين والتشريع. السبب السادس هو يتعلق بالمعاناة التي سببها سلوك المتدينين، وبالتالي هو هذا السبب هو معارضة لدعوة التدبير التشريعي الذي يقال بأنه لخير البشر أو لخير الناس. فعورضت هذه الدعوة وهذه القولة وهذا الرأي بأنه هؤلاء الذين تدينوا وقبلوا سببوا معاناة لغيرهم من خلال سلوكياتهم، وهو ما يتمثل بملاحظة ما تعاني منه البشرية بسبب سلوكيات جملة من المتدينين وممارساتهم، إذ أصاب الناس بسببهم القتل والتشريد والسجن والنفي والفقر والجهل، كل ذلك تحت شعار الدين والإله. وقد كانت هذه المعاناة كافية لإشعال مشاعر الغضب والحنق والنفور من الدين وكل ما يمت إليه بصلة، إذ أصيب الناس الذين كانوا ضحايا لهذا الظلم والذين شاهدوا مظلوميتهم بنفور شديد، فصاروا يرون أن خلاصهم وخلاص البشرية إنما يتحقق من خلال التخلي عن الدين وعن كل ما يمت إليه بصلة، فاعتمرت نفوسهم بالرغبة الشديدة للتخلص منه، وهذا ما أدى إلى أن ينشأ عندهم الاعتقاد ببطلان الدين، بل ببطلان الاعتقاد بوجود إله يدبر خير الإنسان. وهذا الأمر تجلى في نقول ربما بالقرن السادس عشر والسابع عشر في أوروبا، وأيضا تجلى في قرننا هذا وفي عصرنا هذا، يعني في بداية القرن 21، أو قل مع منذ أن بدأ ما يسمى بين قوسين بالإسلام السياسي بمحاولة أن يأخذ له مكانا في إدارة شؤون الدنيا والسلطة، وممارستهم ثم لاحقا عفوا حينما بدأت هذه الحركات تتحول من حركات سياسية إلى حركات قتالية يسموها جهادي، يعني الإسلام الجهادي، ما أدري شو، وبدأت هذا التصدي يعكس على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى يعني المستويات الأخرى مشاكل، إما نتيجة عدم أهلية المتصدين للحكم لإدارة شؤون البلاد وتنظيم الأمور، وبالتالي أنت مثلا تتصدى باسم الدين وباسم الله وباسم الإسلام وحكومة الله على الأرض ثم تفشل. هنا فشلك لن يعزى من كثيرين، لن يعزى إليك أنت كشخص، وإنما سيستغل لأن يجعل للدين ككل. كذلك حينما يمارس باسم الدين يمارس سلوكيات فظيعة وقتل وتشريد وإلى آخره، أيضا ينسب إلى الإسلام، الإسلام هكذا، وحول جعله كذلك من خلال الإتيان ببعض النصوص الموجودة والمنسوبة إلى مؤسس الإسلام النبي صلى الله عليه وآله، وإلى سلوكيات الذين خلفوه في حروبهم وفي خلفوه سياسيا، يعني في حروبهم وممارساتهم، فحاولوا أن يؤيدوا الواقع بأن أن يؤيدوا فكرة أن هذه السلوكيات ليست سلوكيات من خطأ ممارسة المتدينين، وإنما ترجع إلى أسس نظرية موجودة في المصدر الذي يعتمد عليه المتدينون, وهو المأخوذ من الأحاديث المنسوبة ومن سلوكيات ما يسمون بالصحابة أو الحكام والخلفاء. وبالتالي يعني تم سابقا والآن إيجاد هذه النظرة وهذا النفور وهذا النحو من التقييم. لذلك أنا أذكر على الفيسبوك حينما كنت في تلك الفترة أتابع, فكنت تجد أنه يعني حينما تقول أنه أو حينما يقول أحدهم أنه هذا سلوكيات المتدينين أو أن المشكلة في سلوكيات المتدينين أو أنه غير المتدينين صار عندهم ردة فعل مثلا, بيجي دغري يتصادم يقول لك لا هناك مشكلة في نفس النصوص مثلا أو مشكلة في نفس الأسس النظرية. طبعا وهذه الأسس النظرية هو يعتبرها هي الإسلام, مش يعتبرها أنه أيضا الأسس النظرية هي في النهاية أمور تم تأسيسها من قبل المتدينين في اختيارهم لأحاديث معينة, في إسقاطهم لرؤاهم ولأحوالهم الطبيعية والنفسية على فهم النص أو على أو اعتمادهم مثلا لسلوكيات بعض الصحابة. أو في النهاية هي حال وحال السلوكيات, ولكن هم باعتبار أنه أمر نظري فيجعل على أساس أنه هو يتمثل الدين ككل. أو مثلا تجد أنه في بعض لما طلع داعش السلوكيات اللي طلعت لقيت كثرة التركيز على أنه لا ليس داعش مجرد سلوك خاطئ وتطبيق خاطئ, وإنما هذا يمتلك مبرر هو ويمتلك محفز عليه في سلوكيات المنسوبة إلى نفس النبي, طبعا بسلوكيات النبي أو في سلوكيات الصحابة منسوبة إلى الصحابة وهكذا وفي الأحاديث المروية. فحاولوا أن يعني يبرزوا هذا. طبعا بغض النظر أنه هذا الواقع تم استغلاله حتى يفعل في الدين الإسلامي كما فعل بالدين المسيحي أو سابقا, لأنه من يدرس التاريخ يعرف أنه سوء الممارسة باسم الدين وباسم الإله هي أفضل طريق للتخلي عن الدين. يعني مرة أنت تريد أن تمنع شخص من الحكم, وتحاول أن تشوه وتحاول أن تقتل وتحاول أن تتحدى. مرة لا, مثلا في الحالة الأولى إذا كان الحكم هو بالتسلط وبالقوة نعم طريقك الوحيد هو أنه أنت تعمل هذا النعم. بس طبيعة الحكم المعاصر هو حكم ديمقراطي, يعني يرجع إلى الانتخابات وحكم الناس وممكن الثورات تعمل عملها. فأنت ممكن عندك خطة بديلة أو طريق بديل. من يزعم أنه قادر تفضل وتجعل له سبيلا لأن يحكم ولأن يتصدى ثم تفشله. أو قد يكون هو فاشل أو فيه مقومات للفشل أنت تساعد على إفشاله بحيث أنت تجعله فاشلا بنظر الجمهور اللي هو الذي يجلب من يأتي الحكم فتفشله, أو هو يفشل فسوف تقول تفضل نحن لم نتدخل, أنت الناس لم تعد تريدك, تتقدم أنت إلى الانتخابات تعمل مشروع آخر تصعد. وهذا هو يعني سواء كان هذا على نحو التخطيط, وإذا كان تخطيط فليس هذا من باب المؤامرات وإنما هو من باب الأساليب الطبيعية التي يمارسها البشر, سواء من أصغر تجمع وهو الأسرة إلى أكبر تجمع وهو الدولة إلى أو إلى أكبر منه هو العالم أجمع. يعني في النهاية من له غرض في مجال ما في إطار وفي مجتمع ما وفي تجمع ما فإنه ينظر ويحاول أن يفعل الأساليب. يعني أنا يعني ما يعني أميل إلى هذا حالة هناك مؤامرات وغرف مغلقة ما أدري ماذا الماسونية بطريقة معينة عبادة الشيطان التخاريف أو حتى ما أقول التخاريف, هذه الأمور التي يعني غريبة جدا وما عليها دليل حتى نبقى متحفظين. فهي المسألة مسألة أنه في أشخاص عندهم أهداف يخططون لهذه الأهداف، مثل ما في أي اتجاه آخر هناك أشخاص يخططون لهذه الأهداف، لهم أهداف يخططون عليها. ففي مثل هذه، فلا أدري إذا في مثل هذه، في مثل هذا الموطن يعني في عصرنا الآن، أنه هناك من حاول أن يعيد تطبيق التجربة التي حصلت مع الدين المسيحي، يحاول أن يدعم إلى أن تنشأ بنفس النحو، أو أنه لا، هو المسار التاريخي قاد إلى هذا الأمر. يعني مثلا وجود، مثلا وجود إسرائيل هنا واحتلالها مثلا لفلسطين، ووجودها كدولة دينية، ها؟ ثم مثلا وجود وجود الجمهورية مثلا الإسلامية الشيعية، ثم وجود من يحكم باسم مثلا الدين مثلا أو الوهابية في السعودية، إيجاد هذه الحكومات وهذه لسه في مصر حاول الإخوان المسلمين أن يستلموا الحكم وتصدوا، وجدوا في كل أقطار الدول العربية، الدول العربية حاولوا. لا أدري إنه هذا يعني هذا هو يعني سهل أو إنه هذا المسار الطبيعي له، بغض النظر في النهاية سواء خطط له أم لم يخطط له، سهل حدوثه أم لم يسهل حدوثه، في النهاية هو كان عامل مساعد لإيجاد أو استعادة نفس الواقع الذي كان في القرن 16 17، الحقبة قبل حصول الانتفاضة والثورة الناتجة عن الخطأ وسوء الممارسة اللي حصلت في ذلك العصر. بالتالي تجد أنه بدأت ترتفع الأصوات نفسها، وبدأ النظرة إلى الواقع على أنه هو نفس الواقع الذي ويريد أن يعيد الثورة أو يعيد التغيير، أن يستورد التغيير الذي حصل هناك يحصل هنا. بس طبعا الواقع هنا في عصرنا مختلف تماما، يعني مختلف تماما، يعني في أمور كثيرة، وإن شاء الله موضع الكلام في محل آخر. على كل حال، القيمة المنطقية للإسناد إلى السبب السادس. لا يحتاج هذا السبب إلى كثير التأمل لإدراك أنه يبتني على تحكيم أحوال عاطفية وانفعالية لا تملك أي قيمة منطقية في مقام البحث العلمي، كما أنه من الواضح فيه مقدار الخلط بين الدين من جهة والممارسة الدينية من جهة أخرى، وبين التشريع الإلهي من جهة وكيفية استغلال البشر لهذا التشريع من جهة أخرى. وبالجملة إن ممارسة البشر للفساد والشر لا تحتاج إلى محفز دائم من الخارج، بل إنه أمر يجد مبرره في داخل النفس البشري، وذلك نتيجة لتحكيم الحالات الانفعالية التلقائية في الفكر والسلوك. وهذه أمور عامة موجودة بغض النظر أنت شو خلفيتك المعرفية، شو أغراضك وشهواتك، سواء كانت فردية أو في الأسرة أو في العائلة الكبرى أو في القرية أو في المدينة أو في بالنسبة للعالم ككل، مجتمع التجار أو مجتمع الأطباء أو مجتمع المهندسين أو مجتمع البنائين، في أي مجال من المجالات، في مجتمع الأكاديمي للأساتذة أو للطلبة، دائما هناك رغبات وهناك شهوات وهناك أسلوب عمل انفعالي تلقائي يمارس. وحصول الفساد في كل هذه المجتمعات، في كل هذه الأجواء، سيحصل ما لم يكتسب البشر في أي مجال من هذه المجالات التعقل والروية في الفكر والسلوك، فإن تلقائيته الانفعالية في الاعتقاد والعمل ستقود حتما إلى الإفراط أو التفريط. وهذا لا يحتاج إلى أنه فقط يكون في مجالات، حتى في المجالات السياسية، أنت شوف الشيوعية حينما حكمت الرأسمالية، حينما يتحكم الآن الفكر الرأسمالي أو الفكر الاشتراكي، أو حينما يتصدى شخص معين للحكم على أنه هو، أو صاحب أي رؤية، أحزاب بمختلف أسمائها وعناوينها، بتلاقي حينما تتصدى ولا يكون هناك روية في التعامل، ولا يكون الأساس اللي يعملون عليه أساسا صحيحا، فهذا يؤدي إلى ارتكاب أو الممارسة تكون صحيحة، ويصير في تحكيم للرغبات الانفعالية بأسلوب انفعالي، فيؤدي ذلك إلى الظلم، فيؤدي ذلك إلى أنه يصير نفض لنفس الأفكار، يعني لا يميز، لأن الشيوعية ترفض من كثيرين، ترفض نفس الأفكار نتيجة ممارسة مثلا ستالين ولينين قبله. يعني منشأ الخطأ هو طريقة سلوك بشري، وهذه هذا الخطأ يؤدي إلى الرفض الممارسة وأساس الممارسة، وفي وهذا أمر يعني مشاهد في 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 ما هو في خارج إطار الدين، يعني ومحاولة المستيين للحكم أو للتسلط. فهذه الممارسة ستقود حدما إلى الأفراد والتفريط في تصديقهم وتكذيبهم للأفراد للأفكار، وفي تحصيلهم لحاجاتهم في وفي معاملاتهم مع أنفسهم ومع الآخرين. فمنشأ ارتكاب الشر والفساد يرجع إلى الكيفيات التي تكون نفوس البشر متصفة بها نتيجة لعوامل تكونهم أو عوامل نشوئهم وبيئة نموهم، وهذا الأمر مضطرد مهما كان نوع الأفكار والتقاليد والموروثات التي يحملها المرء في جعبته. يعني هون وهذا تجد انه يعني هذا عدم فهم هذه النقطة تجده شائع حتى عند اللي هم متدينين، لا زالوا متدينين ويقيمون سلوك المتدينين. يعني ما أحد يريد أن يفهم انه في مشكلة عند نفس البشر، يعني البشر هم بالقوة عقلاء، بالقوة عقلاء وليس بالفعل عقلاء، وإذا لم يتعمدوا التعقل مسبقا قبل الوقوع في الخطأ، فإن مسيرة سلوكهم الانفعالي التي تقود تارة إلى الإفراط تارة إلى التفريط هي تقودهم في النهاية إلى ضرورة التعقل في المولد. يعني أنت البشر هم، تكلمنا ربما سابقا، البشر هم في سلوكهم نتيجة الرغبة والانفعال يصلون إلى مرحلة تتبدى فيه السلبيات في مثل هذا المورد، فتبدأ محاولة يصير في حالة نفور، وتبدأ يعني يبرز في مواجهة هذا الإفراط على أنه جانب التفريط هو الخير، يعني نتيجة الحكم الملكي الاستبدادي بيسموه، ونتيجة ممارساتهم السيئة شو برز في المقابل على أنه هو الخير؟ حكم الديمقراطي. هذا تكرر مرتين على الأقل بحسب معرفتي، تكرر مرتين في التاريخ، في اليونان وفي أوروبا الحديث. في اليونان أيضا نفس الشيء، الحكم الملكي والظلم أدى إلى أنه حكم ديمقراطي، وفي أوروبا أيضا الحكم الملكي في ظلمه أدى إلى نشوء الحكم الديمقراطي. فهون ليش؟ لأنه نشأ الحكم الديمقراطي هو الطرف المقابل تماما لتسلط شخص واحد. نقول تسلط شخص واحد، لا نحن نختار. والآن تجلى في عصرنا الآن أيضا يتم إبرازه على أنه هو الحل، وهو يعني أنت مثلا حتى إذا بتشوف يعني تيجي تفتح المسألة على طريق على باب أوسع، حتى مش فقط على ممارسات المتدينين اللي هي يعني متعلقة بالقتل والتشريد وما أدري هذا. إذا ترجع إلى أنه أصل الأديان حينما أتت تجد أنه يعني انقساماتهم إلى أحزاب إلى مذاهب، يعني تجد تعطى على الإسلام فقط مثلا وحتى على المسيحية، نشوف إجا النبي إجا الرسول علم وجه، بعده تجد انه صار في مذاهب وانقسامات وتقاتل وانقسامات داخل الانقسامات وانقسامات داخل الانقسامات و و و نفس الشيء بالمسيحية، عدد الفرق كثير جدا. في اليهود أيضا صار في انقسامات في اليهودية. وبيجي بيطلع أنه خير البشرية أين هو مثلا إذا جاء الدين لتحقيق خير البشرية، فأين هذا الأمر؟ فبتلاقي أنه فإذا بيجي بياخد دور نتيجة أنه فلأنه أصل هذا الدين هو لا يحل المشكلة. وهذا الأمر تكلمت أنا في المرة الأخيرة التسجيل السابق، تكلمت إنه هذا ناتج عن في خلفية مسبقة، إنه إذا حل يجب أن يأتي، فإذا النظرة على إنه أو إذا أحد يأتي ليقدم حل أو يدعو إلى شيء، فهذا يعني إنه هو يعني يجب أن يتحقق ما يريده مباشرة حتى ينظر إليه على أنه مصيب. ويتم التعامل مع المجتمع البشري والإنساني على أنه منفصل عن كل عن العالم، ومنفصل عن الأسباب التي الجوهرية التي لها دخل في تكامله. يعني أنت ببساطة لك إذا بتلاحظ هسه مثلا بيقولوا علميا، هسه نحن قلنا مش متخصصين فيزياء ولا جيولوجيا ولا فيزياء يعني الحديثة والكيمياء والبيولوجيا الحديثة، قصة هسه بالجيولوجيا خلينا نقول، بيقولك انه بتاريخ الأرض انه في تكونها، او حتى بنظريات الموجودة الآن بيقولك انه عمر الكون عارف 13 مليون فاصلة عفوا مش 13 مليون 13 بليون
فاصلة سبعة
فاصلة سبعة
رقم هالشكل
ايه فاصلة ستة فاصلة سبعة مهم يا خي. وانه عملية التكون حصلت شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، يعني هذه السماوات اللي انت احنا شايفينها بالمقدار التاريخي المكتوب على الاقل، يعني صارها يعني ديش بدك تقول يعني خي صار مليون سنة مليون سنة لازالت على نظامها على تناسقها على حيث تعين تكون الحياة على الأرض وإلى آخره وتخدمه. هذه قبلها حينما أنشأت على النظرية الموجودة حصل هناك الكثير من الأحوال والتصادمات وإلى آخره، لا وصلت إلى هذا الحال. يعني عملية التكون عملية تطورية يعني تراكمية، لأن يعني طبيعة هذه الأشياء، يعني نحن دائما نأخذ الأمور ننظر إلى الحلقة الأخيرة ونربطها بالقدرة المطلقة ونجعل بيناتهم هكذا، إنه يعني وكأنه المكون إذا أراد أن يكون فهكذا على طريقة كن فيكون، هي فيكون نحن نخدها على فيكون فعلا على إنه يعني بدون أسبابه الطبيعية، نلغي الأسباب الطبيعية لنجعلها إنه هي ننظر لها وكأنها تنافي سببية الفاعل أو الإله. والحال إنه هذا عملية التكون هذه أسبابها الذاتية التي بها تتشكل وبها تكون هي. طبعا هذا الرأي يدعمه بعض النظريات في البحوث الفلسفية الموجودة، يعني يدعم قصدي يعني يعين على ترسيخه. فالنتيجة هي أنه يتم النظر إلى النتائج بمعزل عن السلسلة التي يجب أن تمر بها. إذا أتينا بهذا الأمر إلى نفس عالم التكوين الإنسان، إذا نظرنا إلى الإنسان مش على أنه شيء منفصل، الإنسان هو جزء من العالم، جزء من الكون. يعني عندك السماوات، عندك عالم ما فتحت فلك القمر، السماوات مثلا حركاتها وعلاقاتها دائمة، ما تحت فلك القمر حركاته وأفعاله في أغلبها أكثرية يعني اقتضائية. نجي إلى عالم تكوين الإنسان، تكون الأفعال الإرادية الإنسانية، تكون الإنسان طبيعيا أيضا أثاره تكونه يصل إلى الغاية بنحو أكثر اقتضائي. عالم السلوك البشري نجد أنه عالم هو عالم الممكنات على التساوي، عالم الذي يتوقف على أن تمارس الروية ويحدد السلوك المناسب ويميز بين ما يصلح وما لا يصلح حتى تحدد وتسلك. فهو كجزء من هذا التكوين ومن هذا العالم. إذا هذا العالم كله يراد وصوله إلى كماله، بقي هذا الجزء، بقي هذا الجزء. يعني أنت الآن في مسار، يعني الإنسان هو جزء استكماله يدخل في مسار استكمال كل الكون، ها؟ وإيجاد الأنبياء وإيجاد الرسل وإيجاد هذا يدخل في مسار الإعانة وخدمة تحصيل هذا الاستكمال لهذا الجزء الباقي من الكون، اللي هو الذي استكماله متقوم بإرادته، بتغييره لأفكاره، بتغييره لمعارفه، وبتمييزه بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وبين ما يصلح وما لا يصلح، بين ما يعين وبين ما يعيق. والغاية الحقيقية بالذات عن الغاية بالعرض، ويسير طبقا لهذا. فأيضا تحقيق الكمال في هذا الجزء، ليش؟ لماذا يجب؟ لماذا؟ يعني ما الذي يجعل، مع أنه تحقيق كمال فيه أصعب، لماذا نفترض أنه تحققه يجب أن يكون بمدة أقل من تحقق هذا التكامل ووصول الموجودات الأخرى إلى تكاملها إلى حالها الذي عليها؟ حتى أنت إذا أخذت نظرية التطور، نظرية التطور لداروين اللي تنظر لك تشوف بالأحافير وكيف نأخذ، يعني في تطور الأصناف، ها هسه اللي يرفضون تطور الأنواع وفصل الأنواع، بس حتى إذا عممناها إلى نفس هذه نفس مسألة تطور الأنواع تجد إنه يعني حتى وصلت إلى إنه إلى الكائن الحيواني الذي يمتلك تمام الخصائص المناسبة والخادمة لبقاء الحياة، تجد إنه مثلاً مر في تسلسل معين. كذلك الحال في وصول الأرض إلى الحالة التي هي عليها مثلاً، إطلاقاً من عالم الحيوان. فلماذا يفترض في الإنسان إنه ما يكون بهذا النحو؟ يعني لماذا يفترض، ليش ينظر إلى الإنسان على إنه تحقيق التكامل فيه وتحقيق التكامل المجتمع البشري اللي هو الجزء في نقول الأخير والأعقد والأكثر نظاما، لماذا نفترض أنه تكامله في مقام السلوك العملي اللي هو يختلف عن كل عن كل المتكونات الأخرى الموجات الأخرى، أنه الكمال هو فيه ممكن على التساوي فجأة إلى شيء يوجده فيه بتغيير إدراكه، لماذا نفترض أنه يكون أقل؟ وبالتالي لماذا نقيم الحركات ودعوات الأنبياء طبقا لنتائجها التي حصلت بعدها؟ لماذا لا ننظر إليها على أنها هي أصلا مثل ما أنه في عملية التكوين كلها كان يوجد أشياء، وهذه الأشياء الآن لا يظهر أثرها ولكن يظهر دورها وأهميتها وجوهريتها على المدى البعيد، بحيث أنك لو رفعتها لكان المسار مختلف تماما. فنفس الشيء وجود الرسل وجود الأنبياء كان لهم هذا الدور اللي ربما لا تفهمه الآن أنت لأنك تنظر مباشرة بطريقة طفولية أنه لك شو حصل انقسام. حتى حكينا هذيك المرة أنه كيف الانقسام والاختلاف كيف له دور في أصلا حصول التكامل النظري ووجود إيجاد المحفز، حتى المحفز كيف المعاناة لها دور في إخراج القابليات الموجودة في داخل الإنسان. ف فلماذا لا ينظر إليها بهذا النحو؟ لماذا لا تكون يجب أن تكون بغير هذا النحو؟ بل هذا إن شاء الله هو يعني جزء من جزء أساسي وكبير من موضوع البحث في الكتاب الثاني اللي هو حول الله والطبيعة والإنسان، كيف يبرهن هذا الأمر. هذا الأمر علي ليس فقط أنا أطرحه الآن على أساس أنه يعني كفكرة من باب المماثلة مع الآخر، وإلا هو البرهان قائم لا يمكن أن يكون بغير هذا النحو. طلب غير هذا النحو هو طلب للمحال، وبالتالي يجب أن ينظر على ينظر إلى الدعوات الأنبياء والرسل على أنها هي أسباب ضرورية داخلة، جزء من التدبير التكويني. أصلا التدبير التشريعي جزء من التدبير التكويني. التدبير التكويني اللي هو اكتمال كل الكون لجزء منه الإنسان. هذا الإنسان استكماله يحتاج إلى وجود هؤلاء الأنبياء والرسل والذين يقومون بإيجاد أحوال وظروف تلعب دورا يؤدي إلى عملية الاستكمال وعملية الحصول الغرض. ف يعني عدم التوجه لهذه النقطة أنا أشوفه حتى شائع، شائع عند يعني سواء من يقول إنه نحن لم نحسن التطبيق، فبيقول لك لا إنه المسألة ما بدها شيء بس طبق الموجود، ها، وبين اللي بيقول لك لا إنه مش طبق الموجود لا في شيء، يعني سواء الذي يريد أن يستخدم يقول إنه المشكلة نحن فيها المتدينين علينا أن نطبق بشكل سليم، أو الذي يقول لهم لا المشكلة في أصل دينكم، كلاهما لا يفهمان هذه النقطة. يعني بحيث أنه يجعلون تكامل المجتمع البشري على أنه هي فقط مسألة تحتاج إلى أنه في حاكم وحكم ونظام، ولا يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الأخرى الدخيلة في وصول إلى مرحلة أن يصبح تحقيق النظام الأمثل والخير الصحيح مطلبا منزوعا نحوه، مدركا ضرورته وخيريته ومعلوما طريقه بشكل واضح. هذا يحتاج إلى أسباب لا يوفرها نفس وجود الرسالة وجود النبي، على أنه نفس إذا تجي أنت إلى خطابات، نجي مثلا إلى الإسلام في خطابات الأنبياء، خطابات على لسان الأنبياء أو خطابات اللي موجودة في القرآن، انه قديش عانى الانبياء من القتل والتشريد و و و الى اخره، ويوم من يعني كل هذه المعاناه عم تصف انه البشر شو عم يعملوا بالانبياء. فهم نجي نحن في مورد لما بيجوا انه استطاع النبي ان يجد مقبوليه ثم حصل فساد، فده هذا الفساد من نفس النبوه او من نفس الرساله. ما هو على مر التاريخ يعني هو الدين لما اجى هو عم بيقول لك البشر ما بيفهموا يا اخي، كعونة يعني انه لك كم نبي، لك كم رسول، لك كم بتلاقي حالهم من الحال، اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم لا يفقهون، اكثرهم هو عم بيقول لك من الاساس هذا، يعني هو عم بيقول لك انه من الاساس غير هذا واجا هو فشل خيب تقله، بس ما هو يعني في دعوه مضمن، في دعوه
إنه
أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم مثلا. يعني الأساس في وصف للطبيعة البشرية بنحو يظهر إنه سبب التكامل مش كامن يعني بنحو المستقل بوجود النبي، لا كامن بأسباب أخرى يجب أن يوفرها ويعمل عليها نفس البشر وتقود إليها الظروف ناتجة عن إفراطهم وتفريطهم. فهذا يعني من الأمور التي تحتاج إلى توسع فيها وإلى شمولية في الطرح والبرهنة يعني والكشف عن برهانها حتى تطرح بنحو أقرب إلى الفهم. فما لم يمتلك الإنسان نفسه روية عقلية في فكره وسلوكه ويجعل مقام الانفعال منساقا على طبق تدبيره ورويته في عمله التي تستمد هديها من معارفه الصحيحة التي تستمد صوابها من روية فكره، فإن مآل فكره وسلوكه إلى الخطأ والشر، بحيث حتى لو أعطي الصواب وعلم الحق واعتاد الخيرات فإن تلقائيته ستقوده في النهاية وبمرور الزمن إلى تحريف الحق والخير وتشويههما واستغلال كل ذلك لصالح إفراطه أو تفريطه، هذا إن لم تقده من أول الأمر إلى سوء الفهم والتطبيق. وبالجملة فإن تلبيس الفساد البشري لباس الدين أو العلم أو العقل أو العرق أو شيء آخر أو أي شيء آخر ليس إلا تدليسا وإخفاء للمنشأ الحقيقي وراء الشر والفساد. فمهما كان العنوان الذي يتلبس به مرتكب الشر والفساد فإن فساده لا يصحح تسريته إلى تلك العناوين التي يكون مرتكب الشر متلبسا بها. وإذا أنت تلاحظ كيف أن البشر عندهم نزوع تلقائي نحو تلبيس العنوان آثار الممارسة الأشخاص، شوف أنت بتلاقي لما العوام يعني حتى في ممارستنا في حياتنا العادية العامية بتلاقي يوصف أهل بلد معين أو أهل عائلة معينة أو أهل عرق معين مباشرة منقول نصفهم يعني ننسب إليهم الممارسات الخاطئة ونجعلهم أنهم صاروا يعني هم عنوان لهذا العمل. فإن فساده لا يصحح تسريته إلى تلك العناوين التي يكون مرتكب الشر متلبسا بها، بل يبقى الفساد والشر سمة السلوك البشري التلقائي في مناشئه الإدراكية والانفعالية، سواء وقع من متدينين أو من ملحدين، من علماء أو من جهلة، ومن شرقيين أو من غربيين، إلى ما هنالك من عناوين مختلفة. فما أوضح سذاجة من يقول إن العلم منشأ الشر والفساد لأنه أعطانا كيفية صنع الأسلحة المدمرة والمهلكة للبشرية، أو إن المصانع منشأ الشر والفساد لأنها تلوث الجو وتهلك البيئة. فليس الفساد في العلم ولا في الصناعة وغير ذلك من أمور، بل إن الفساد في الإنسان الذي استخدم هذه الأمور من منطلق تلقائيته وانفعاليته التي جعلته ينحى نحو الإفراط أو التفريط، فسخر الخيرات والطرق والأساليب لخدمة أهوائه فأنتج فسادا وشرا كان كامنا في نفسه وظهر من خلال سلوكه، والأمر عينه ينطبق على الدين والتدبير الإلهي التشريع يعني. فما الذي يمنع أن يكون التدبير الإلهي قد تعرض لعين ما تعرضت له العلوم والصناعات؟ وأنا هنا فقط أريد أن أجعل له هذا الاحتمال وأكسر تلك ذلك الجزم القاطع. فما الذي يمنع أن يكون التدبير، ما قلتش اليقين ليش؟ لأنه عم نحكي عن حالة نفسية، اليقين ما له علاقة بالحالة النفسية، الجزم يعني والقطع اللي هما حالتان نفسيتان. فما الذي يمنع أن يكون التدبير الإلهي قد تعرض لعين ما تعرضت له العلوم والصناعات وتم استغلاله وتشويهه وتحريفه، كما حاول العنصريون استغلال العلوم لتزوير بحوث تدعم رغباتهم العنصرية، وهذا مشهور ومعروف. فطالما أن منشأ الإفساد في الإنسان نفسه فليس مهما ما تعطيه إياه، فإنه سيفسده طالما أنه لم يتحول من تلقائية الانفعالية اعتقادا وعملا إلى الروية العقلية فكرا وسلوكا. هنا يبقى أن الذي تعطيه إياه وإن كان سيؤدي إلى أن يمارسه ويخطئ في تلقيه، ولكن قد يكون فيه بذور وفيه أمور تسمح فيه القضاء على هذه التلقائية شيئا فشيئا. وبناء على ذلك يظهر مدى اعتماد الأخذ بهذا السبب على مبادئ انفعالية أو وهمية غير صالحة للاستعمال لتحصيل المعرفة الصائبة والحكم الصحيح. هذه القضايا التي استعملت غير ملازمة للصواب، بالتالي هذا السبب يحتاج إلى أو الغرض يحتاج إلى أن يعمد إلى سبب آخر. خاتمة هذا الفصل. هذا تمام الكلام في عرض أسباب الإلحاد وتصنيفها وتحليلها مع بيان القيمة المنطقية للاستناد إليها. وقد تبين مبدئيا أنها جميعا بالنسبة إلى جمهور الملحدين على الأقل تتكل في تأثيرها على مبادئ لا تندرج في القسم الصالح للاتكال عليه في جني المعرفة واتخاذ الموقف الاعتقادي. لذلك أنا هنا عم أركز أنه أنا ما عم أقول لك خطأ، بس أنتوا ما عندكم يعني مصدر اعتمادكم عليها لا يلزم الصواب، وهذا ما شأنه أن يضع الملحد على مسافة واحدة من الإلحاد وعدمه، فيتخذ تبعا لذلك موقف الباحث عن أحد أمرين: إما عن أسباب ذات قيمة منطقية تصحح الاستناد إليها ولن يجد بطبيعة الحال كما سيظهر لاحقا، وإما أن يبحث عن العلاج الحقيقي والتام لكل هذه الأسباب ليعرف كيف ولماذا حصل كل ما حصل، ولماذا تأثر هو وآخرين بها، ليقي نفسه من مغبة الوقوع مرة أخرى فريستها، ويساعد غيره ويعينه على الخروج من محنته. وهذا ما على عهدة ما تبقى من هذا البحث المختصر أن يمهد الطريق نحوه ويفتح باب الولوج إليه لا عرضه تفصيلا. وبالتالي فإن كل ما مر من بيانات حول القيمة المنطقية للأسباب المذكورة لم يكن الغرض منها إثبات بطلان الموقف الإلحادي أو حتى إبطال مضمونها، بقدر ما كان مصب النظر بالذات مقصورا على مدى منطقية الاستناد إليها في اتخاذ الموقف الإلحادي. وبالتالي حتى لو فرضنا أن الموقف الإلحادي صحيح في نفسه، فإن الاتكال على هذه الأسباب في تبنيه لا يضمن صحته وصوابه، وبالتالي لا بد للملحد أن يراجع موقفه. فإن لم يكن هناك سبب يصح الاستناد إليه في تسويغ الإلحاد كما هي حقيقة الأمر على ما ستعرفه في مفاتيح العلاج، فإنما عليه بمقتضى عقله وإخلاصه للمعرفة الحقيقية أن يتجه مباشرة نحو التخلي عنه، ومن ثم البحث بجد عن الأسباب المنطقية التي تدعوه إلى الاعتقاد بإله مدبر للطبيعة والإنسان، وعن الفهم الصحيح والصافي لكل ذلك انطلاقا من معايير التفكير الصحيح أي منهج العقل البرهان. وهذا ما سأسعى الآن وسأسعى مستقبلا لتقديمه له، عسى أن يكون مفتاحا لخلاصه الفكري والنفسي وعلاجا لقلقه وحيرته، وطريقا لنا جميعا نحو نيل كل منا لغايته وبغيته بوصفه إنسانا عاقلا بالفعل. وهذا تمام الكلام في ماذا؟ في الفصلين الأول والثاني. يأتي الفصل الثالث اللي هو تقريبا أكثر من نصف الكتاب، أو خلينا نقول نصف الكتاب إذا حذفنا أكثر من نصف الكتاب حسب منه المصادر، لأنه أيضا في البداية في مقدمة للنفس يبدأ بالتمهيد 19 من 21 من 21 إلى 143 يعني 122 صفحة. الآن 140 أكثر من نصف الكتاب. والفصل الثالث مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد. مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد أنا قمت بتصنيف ال بإعادة تصنيف الأسباب بطريقة أخرى. نقرأ المقدمة قبل التصنيف. الفصل الثالث في مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد: إن المهمة التي أتطلع إليها الآن هي عرض مفاتيح علاج الحالة الإلحادية على ضوء الأسباب السلفة، إلا أن عرض الأسباب المتقدم قد استند في ترتيبه إلى التراتب والترابط المنطقي بين عناصر المسألة بعلاقاتها وأطراف العلاقات وشروطها. يعني نفس الموضوع إله وطبيعة وإنسان كمسألة لها أطراف ولها علاقات، بدأنا من الطرف المشترك أسباب رفع رفض الطرف المشترك إلى الطرفين الآخرين لهم بديهيي الوجود، ولكن يبقى النقاش في قابليتهما للعلاقة. فأتينا إلى الأسباب التي أدت إلى رفض القابلية والحاجة في الطبيعة وفي الإنسان. ثم انتقلنا إلى نفس العلاقة اللي هي مع وجود الفاعل وجود القابلية تحصل، قد ممكن أن تحصل، ولكن تم معارضتها بوجود علاقات مضادة، يعني أنه لا، الذي وقع هو غير. هذه المسار المنطقي، مسار المنطقي، رفض في أي علاقة، علاقة بين طرفين تأتي إلى أحد الأطراف فتم تقول أنه موجود أو غير موجود، وقابل أو غير قابل. ثم إذا أثبت أنه كلا طرفين موجودين والعلاقة لها خصوصية تسوغها، لكن هي اختيارية، فتسألها وجدت أم لم توجد، فيمكن أن تعارض أنه تقول أنه لا، الواقع أمامنا يضاد القول بوجودها. طبعا هي هنا اختيارية ولكن ضرورية، يعني بمعنى أنه لله مفروض أنه الكامل الذي لا يفعل إلا ما هو خير، وهذا قابل وهذا يحتاج، فإذا لابد أن يفعل، ولكن بعد بحسب النظرة الأولية، يعني النظرة الأولية أنه إما الأطراف موجودة، الأطراف موجودة، القابلية موجودة، العلاقة موجودة، فناقشنا كل واحد من هذه الأمور، فسرنا مع البحث بغض النظر عن الأساليب التي اعتمدها. تعرض إلى أساليب الرفض كان ضمنيا ودون تصنيفها، وإنما صنفناها بحسب علاقتها بأحد هذه أحد هذه الحلقات: أصل وجود الإله، قابلية الطبيعة، قابلية الإنسان، مضادة ومعارضة أصل وجود العلاقة. وبالتالي ذكرنا مثلا دليل ينسب إلى العقل هنا وهنا وهنا، وينسب إلى التجريب هنا وهنا وهنا، وينسب إلى النفسي هنا وهنا وهنا. ما يعني اهتممنا في تصنيف الأسباب، وأنا من هذه الجهة وأنا من جهة عناصر نفس الموضوع. لذلك قلت أنا استند هناك إلى في ترتيبي إلى التراتب والترابط المنطقي بين عناصر المسألة بعلاقاتها وأطراف العلاقات وشروطها. ولذلك قمت بتقسيم الأسباب إلى ثلاثة أنواع بلحاظ اشتراكها في عنصر المسألة الذي تنقضه وتنفيه، وهو إما وجود طرفي العلاقة، وإما قابليتهما وحاجتهما لتلك العلاقة، وإما فعالية نفس العلاقة بين الطرفين. ولذلك كانت أسباب الإلحاد مشتركة إما في نفي الطرف الأساس لكل العلاقات وهو الإله، بغض النظر هذه الأسباب اللي هي مشتركة من هذه الجهة كانت عقلية، تجريبية، نفسية إلى آخره، وإما في نفي قابلية باقي الأطراف أو حاجتها العلاقة التدبيرية، طبيعة والإنسان، بغض النظر من شأن في القابلية، ما هو فلسفي، طبيعي، تجريبي إلى آخره، وإما في نفي أصل العلاقة المباشرة، تدبير التكويني والتشريع والجزائي، سواء كان من شأن النفي هو تجربة والحس وأمر من الأمور العقلية النفسية بغض النظر. ولكن أنا لاحظت المنشأ في مقام تقييم السبب، لا في التصنيف. فبما أن الآن أنا أتيت لي أبين مفاتيح العلاج لنفس الأسباب، فهنا وأنا هناك نقدها ومعالجتها وبيان قيمتها كان ليس من جهة التصنيف الأسباب، وإنما من جهة المبادئ التي اعتمدتها، فإذا هنا علي أن أقوم بتصنيف الأسباب تصنيف مناسب لعملية العلاج. ولأجل ذلك لم ألاحظ ما بين الأسباب من اشتراك وتباين من حيث طبيعة الميدان العلمي من قوسين الذي تنتمي إليه أو ارتباطها بأي جانب من الجوانب الإنسانية المؤثرة في عملية المعرفة، ولكن يعني لم ألاحظ ما بين الأسباب في كل ما بين الأسباب المندرجة في التصنيف الثلاثي.
التصنيف لم يكن على هذه أساس هذه الأسباب.
ولكن بما أني مقبل على معالجة هذه الأسباب لبين الخلل الجوهري الذي أدى إلى نشوئها والتأثر المعرفي بها، فقد بدا لي أن أصنفها من جديد تصنيفا آخر مناسبا لعملية العلاج، أي أن أصنفها تصنيفا معرفيا، وذلك لسببين. الأول هو أنه قد تبين خلال تحليل الأسباب السالفة وبيان قيمتها المنطقية أن الخلل الكامن وراء الإسناد إليها يرجع إلى مخالفة منهج العقل البرهاني، إما في ضوابط الاستنتاج وإما في استعمال مبادئ غير صالحة للإنتاج. وهذه المبادئ تدور بين الوهميات والمقبولات والمشهورات والانفعاليات، وقد تبين أن كل من المقبولات والمشهورات المستعملة في أسباب الإلحاد ينتميان تارة إلى ما يسمى بالمجتمع العلمي التجريبي الذي يتبنى المنهج التجريبي المتطرف في استقاء المعرفة، وتارة إلى ما يسمى بالفلسفة والفلاسفة. وبما أن الاستنتاجات الخاطئة وكذا الوهميات يقعان في مضادة أوليات العقل التي محل بيانها وتصحيح فهمها إما في منهج العقل وإما فيما يسمى بالفلسفة الأولى، لأجل ذلك أصبحت الأسباب كلها بلحاظ منشأ الاعتماد عليها منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم يرجع إلى جهة عقلية صرفة وفلسفية، وقسم يرجع إلى جهة تسمى بالعلمية والتجريبية، وقسم يرجع إلى جهة نفسية انفعالية. وبما أن المراد الآن هو بيان مفاتيح لمعالجة هذه الأسباب من حيث نفسها لا بلحاظ مصحح الاستناد إليها عموما، كان من المناسب أن أصنفها تصنيفا جديدا متفرعا على التقسيم السابق. هنا عبارة لا بلحاظ مصحح الاستناد إليها يحتاج إلى التغيير، لا من حيث يعني من حيث نفس، وبيان مفاتيح معالجة هذه الأسباب من حيث نفسها، هذه الأسباب العلمية والتجريبية لا بلحاظ مصحح الإسناد إليها عموما نحتاج إلى حذف، يعني ما له علاقة أصلا، لأنه هي طبيعتها ومضمونها مضمون معرفي تتضمن ملاحظة مصحح الإسناد. ولكن يعني أنا كان نظري إلى، هو مفروض أنه أذكر أقول لا من جهة متعلقها الذي وموضوعها الذي تتصدى لنفيه وتشكيك به. على كل حال الثاني أنه قد اشتهر، السبب الثاني لهذا الكلام أنه قد لتصنيف الجديد أنه قد اشتهر في ألسنة كثيرين إسناد الإلحاد لأسباب فلسفية تارة أخرى علمية، كما أن معارضة الإلحاد جاءت تارة بلباس فلسفي وتارة بلباس علمي تجريبي. لذلك كان تطرق إلى الأسباب من زاوية هذا التصنيف في مقام عرض مفاتيح العلاج ذا أهمية في مقام المخاطبة، مخاطبة الباحثين عموما والمحددين خصوصا. ومن هنا ولأجل هذين السببين ارتأيت أن أصنف أسباب الإلحاد تصنيفا ثلاثيا: الأول الأسباب العقلية المحضة فلسفية، والثاني الأسباب العلمية التجريبية، والثالث الأسباب النفسية، وذلك تمهيدا للدخول في المقصود الأساس وهو عرض مفاتيح العلاج الخاصة بكل نوع من هذه الأسباب. هذا وقد يتساءل لماذا مفاتيح العلاج وليس الردود أو المعالجات الشاملة؟ والجواب واضح لمن أدرك حقيقة هذه الأسباب، إذ كثيرا ما يكون السؤال بسيطا لا يتعدى بضع كلمات، ولكن الإجابة عنه بالنحو التام تقتضي كتابة بل كتب. فكيف بأسئلة متعددة في موضوعات مثل موضوعات المسألة الإلحادية؟ وكثيرا ما يكون هذا السبب الأول، وكثيرا ما يكون المخاطبون متفاوتين في الهمم والقابليات، فيلزم بمقتضى الحكمة الرفق في الخطاب بأن يعطى كل منهم ما يناسبه، المختصر لمن يناسبه الاختصار، والمفصل المستقصر لمن يناسبه ذلك. ولذا كان الغرض من عرض مفاتيح العلاج أمرين: الأول إعطاء المختصر لمن يرضيه ويكفيه، والثاني التمهيد لطالب التفصيل والاستقصاء وصاحب الهمة والقابلية العالية، إذ سيكون لي معه بحوث مستقبلية ترعى التفصيل في معالجة كل سبب بالنحو المستقل. وكيفما كان أشرع فيما يلي بعرض التصنيف المعرفي لأسباب الإلحاد، ثم أتبعه بعرض مفاتيح العلاج لكل صنف منها. الحمد لله رب العالمين.